أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 22 من تركات المحرم هو إخراج الدم من البدن. لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوبا. ملاحظة فنية قبل الشروع في بيان هذا المحرم، وأن سماحة السيد فيما مضى كان يذكر رقم المحظور ورقم المسألة بعده، أما هنا نجد أنه غير الطريقة فذكر رقم المحظور دون أن يذكر مسألة بعده، وهكذا فعل السيد الخوي أيضا في مناسكه، فلعله تابع أستاذه في ذلك. هذه مجرد ملاحظة فنية في هذا المحظور، وفي المحظور الذي بعده أيضا فعل هكذا في التقليم، وفي قلع الضرس أيضا، لا في قلع الضرس رجع إلى طريقته القديمة، يذكر رقم المحظور ثم مسألة بعده، وهكذا في حمل السلاح فقط في هذين المحظورين ولم يذكر مسألة بعد رقم المحظور، ولعله تابع أستاذه السيد الخوئي في ذلك. فكان ينبغي أن يكون النسق واحدا، إما أن يذكر رقم المحظور ثم الشروع في أحكامه دون ذكر رقم المسألة في الجميع، أو يمضي على ما مضى عليه في المحظورات السابقة، حيث ذكر رقم المحظور ثم دخل في مسألة بعده، وهذا ليس بمهم. يشتمل هذا المتن على نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوبا، سواء كان ذلك بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب بأن يمكن غيره من إخراج الدم منه. وهذه المسألة هي محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى كراهة إخراج الدم من جسد المحرم، ومنهم من اختار التحريم. ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات، وبعضها نهى عن إخراج الدم إلا إذا كان ذلك مما لا بد منه، يعني في موارد الضرورة، كما ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فيحتجم ولا يحلق مكان المحاجم، باعتبار أن إزالة الشعر تقدم أنها محرمة، وغير هاي الرواية. هناك طائفة من الروايات نهت عن إخراج الدم من بدني المحرم، لا يخرج الدم من جسدي. مقابل تلك الروايات توجد صحيحة لحريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، جاء فيها: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، فجوزت الاحتجام الذي فيه إخراج للدم من دون أن تقيد بمورد الضرورة. نعم، هي نهت عن الحلق أو قطع الشعر باعتباره هذا محظور في ذاته وواحد من المحرمات. وهنا اختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هاتين الطائفتين، فبعض الفقهاء كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي قالوا إن المورد هو من قبيل المطلق والمقيد، فالطائفة الأولى التي نهت عن إخراج الدم هي استثنت حالة الضرورة، حيث جوزت إذا لم يجد المحرم بدا من ذلك. في موارد الضرورة هي جوزت، والثانية قد جوزت مطلقا فتحمل على حالة الضرورة، فمن هنا ينتهى إلى عدم جواز إخراج الدم إلا في مورد الضرورة. هكذا جمع السيد الخوي وبعض الفقهاء، وسماحة السيد يحتاط في المسألة، يحتاط بحرمة إخراج الدم. هذا بالنسبة إلى إخراج الدم عن طريق الحجامة، وأما إخراجه بغير الحجامة كالحك ونحو ذلك فأيضا دلت بعض الروايات على حرمته وعدم جوازه، كما ورد في صحيحة معاوية: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم كيف يحك رأسه، قال بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر، فنهت عن الإدماء حتى وإن كان عن طريق حك الجسد. هذه النقطة الأولى، إذن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوبا. النقطة الثانية، هل يجوز للمحرم الاستياك إذا لزم منه إخراج الدم أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، بعضهم قال إن لزم من الاستياك خروج الدم فلا يجوز، كالسيد الخوي مثلا وغيره، وبعضهم جوز وإن لزم منه الدم إخراج الدم، كما هو رأي سماحة السيد وفقهاء آخرين. والمستند في ذلك هو صحيحة معاوية التي صرحت بالجواز وإن خرج الدم مع الاستياك، حيث جاء فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه المحرم يستاك؟ قال نعم. قلت فإن أدمى يستاك؟ قال نعم، هو من السنة. فصرحت بجواز الاستياك بل وأنه مستحب حتى وإن خرج معه الدم. النقطة الثالثة، يجوز إخراج الدم في حال الضرورة، وذلك لتصريح صحيحة الحلبي التي تقدمت، حيث سأل الإمام صلوات الله عليه عن المحرم يحتجم والإمام نهى عن ذلك، ثم قال: إلا أن لا يجد بدا، معناه إذا كان هو مضطر إلى الحجامة فيجوز له أن يحتجم ويخرج الدم. وهكذا يمكن التمسك أيضا بحديث الرفع: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فهو يرفع الحرمة التكليفية باعتبار أن المورد هو مورد الاضطرار، أو بقاعدة الحرج يمكن التمسك: إذا لزم الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو ببعض الروايات التي مضمونها أن الله عز وجل ما جعل شيئا إلا وأحله في حال الاضطرار أو الضرورة، فكل محرم في حال الاختياق الله عز وجل يحله ويرفع الحرمة في مورد الضرورة. بل قد يقال بقطع النظر عن الأدلة: لا نحتمل أن الإسلام يحرم إخراج الدم في مورد الضرورة بعدما كانت الشريعة هي شريعة سمحاء. النقطة الرابعة في هذا المتن هو أنه لا تجب الكفارة بإخراج الدم، وذلك لعدم الدليل، فيتمسك بأصالة البراءة، لا يوجد دليل على لزوم التكفير بإخراج الدم. نعم ذلك هو الأحوط استحبابا ومنشأ هذا، طبعا في غير حالة الضرورة الأحوط استحبابا التكفير بدم شاتين في غير موارد الجواز اللي هي موارد الضرورة حيث جاز إخراج الدم، فأحوط استحبابا أن يكفر بشات. ولعل منشأ هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما تقدم وهي رواية علي بن جعفر التي ورد فيها: لكل شيء اجترحت في أحرامك فعليك دم تهريقه حيث شئت. وقلنا هذه الرواية هي ضعيفة سندا ودلالة، سندها ورد به حفيد علي بن جعفر الحسن وهو لم يوثق، ودلالتها أيضا ضعيفة حيث يحتمل أن مقصود الإمام صلوات الله عليه أنه إذا أنت أتيت بشيء يوجب الكفارة فيجوز لك أن تذبحه في أي مكان حيث شئت، يحتمل هذا هو مقصود الإمام، لأن المقصود أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه أن يكفر بدم شاة، ليس هذا هو المقصود. ويكفي الاحتمال، ما دام يوجد احتمال أن مقصود الإمام هو جواز الذبح في أي مكان فهذا كافي في سقوط الرواية عن الاستدلال. نعم يمكن أن يستند إليها في مقام الاحتياط الاستحبابي فتصلح أن تكون منشأ للاحتياط الاستحبابي. قال: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوبا، من جسده بهذا القدر، أما من جسد غيره يجوز له إخراج الدم، حيث أنه لا يوجد دليل على حرمة إخراج الدم من جسد الغير. المحرم لا يوجد دليل ينهاه عن أن يخرج الدم من جسد غيره، إنما الروايات دلت على أنه لا يجوز له إخراج الدم من جسده، وما عدم الدليل يتمسك بالبراءة. لذا قيس مع السيد من جسده على الأحوط وجوبا إلا لضرورة، في موارد الضرورة يجوز، وإن كان ذلك بفصد أو حجامة. الفصد هو قطع العرق لإخراج الدم، قطعون عرق من عروق البدن حتى يخرج الدم، أما الحجامة فهي إخراج الدم بالطريقة المتعارفة، أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. نعم الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء، قلنا لتصريح صحيحة معاوية بذلك بالجواز، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شات على الأحوط الأولى. الثالث والعشرون من تركات المحرم التقليم. يشتمل هذا المتن على نقاط: النقطة الأولى، لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ولو بأن يقص بعض الأظفار، بل بعض الظفر الواحد، هذا لا يجوز. ومعنى التقليم هو قطع الأظفار وإزالتها، سواء كان بآلة كالمقص أو هاي اللي نسميها المقراضة، أو بغيرها كالقطع بالأسنان، مقابل القص الذي هو يختص بالآلة. فالتقليم أعم من القص، فإن القص يكون بالآلة بينما التقليم يكون بالآلة وبغيرها، فمطلقا يحرم قطع الأظفار بآلة أو بغيرها، هذا ما يعبر عنه بالتقليم. وقد دلت الروايات على حرمة ذلك كما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. ومقتضى إطلاق هذه الرواية هو عدم جواز قص حتى بعض الظفر الواحد. هنا مطلقا الإمام نهى عن قص الأظفار، وهذا صادق حتى بقص بعض الأظفار أو بعض الظفر الواحد، فبإطلاقها تشمل حتى قص بعض الظفر. النقطة الثانية، لا يجوز التقليم في حال الضرورة، كما إذا كان عفوا يجوز التقليم في حال الضرورة كما إذا كان يتأذى ببقائه، كانك ضرورة بحيث إذا بقى الظفر يتأذى منه ويصل الإيذاء إلى حد أن الإزالة تكون بنحو الضرورة، وذلك تمسكا بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو نتمسك بقاعدة نفي الحرج، إذا وصل الأمر إلى حد الحرج الذي هو معناه المشقة الشديدة. النقطة الثالثة، إذا كان المحرم يتأذى من بقاء ظفره وإن لم يصل إلى حد الضرورة، يوجد إيذاء لكن لم يصل إلى مرتبة شديدة وعالية بحيث يصدق أن هذا من الموارد الضرورة، فهنا هل يجوز له أن يقلم ظفره الذي يؤذيه أو لا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك لتصريح صحيحة معاوية المتقدمة حيث ورد فيها: فإن كانت تؤذيه فليقصها. فاكتفى الإمام صلوات الله عليه بالإيذاء، فيدور الجواز وعدم الجواز على صدق الإيذاء، فمتى ما صدق الإيذاء جاز القص أو التقليم وإن لم يصل الإيذاء إلى حد الضرورة، فضلا عما إذا وصل إلى حد الضرورة والاضطرار. وفي مورد الإيذاء وهكذا في مورد الضرورة، في موارد الضرورة عندما يجوز القص وترتفع الحرمة، يرتفع الحكم التكليفي، الكفارة تكون ثابتة، يلزمه أن يكفر، والكفارة هي قبضة من طعام لتصريح صحيحة معاوية المتقدمة حيث ورد فيها: فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. فحرمة تكليفية ترتفع مكان الإيذاء أو الضرورة، ولكن الكفارة تبقى ثابتة، والكفارة هي قبضة من طعام، ففي مورد الضرورة والاضطرار الكفارة تكون ثابتة، وهذا أحد الموارد التي تثبت فيها الكفارة في حال الضرورة. قدمت بعض الموارد وهذا واحد منها أيضا، وهذا لم يذكره سماحة السيد في المتن خلافا للسيد الخوي. السيد الخوي صرح في متن المناسك أنه في مورد الإيذاء والضرورة يجوز القص، لا توجد حرمة، ولكن يكفر بقبضة من طعام. سماحة السيد هذا لم يذكره، وهو شيء غريب، إنما ذكره في الملحق عندما سئل عن موارد الضرورة وهل يجوز القص أو لا، أجاب بأنه يجوز التقليم أو القص ولكن يكفر بقبضة من طعام، لأنه الرواية صحيحة في ذلك وهي صحيحة، والغريب أنه لم يذكره في المتن، وإنما الذي ذكره في المتن هو موارد التكفير في غير حالة الضرورة، فأن التكفير في غير الضرورة سيأتي أن المكلف إذا قلم يكون في كل ظفر مدمن الطعام مو قبضة، الكفارة تختلف. ففي موارد الاختيار إذا قلم في كل ظفرين يكفر بمد من طعام، بينما في مورد الضرورة إذا قلم فالكفارة تكون قبضة من الطعام، فينبغي التمييز بين الموردين. النقطة هاي النقطة الثالثة، وهذا راح نبين، نعم هذا في المسألة الآتية راح نبين أنه في موارد الاختيار في غير الضرورة سوف يفصل سماح السيد في الكفارة، فيكون في كل ظفر مدن طعام ما لم تصل إلى 10. قال لا يجوز 23 التقليم، لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، هذه حرمة تكليفية. أما الكفارة تأتي في المسألة الآتية، وقلنا معنى التقليم هو أعم من القص، يشمل القص وغيره. إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك، في موارد الضرورة يجوز بلا إشكال، أصلا لا نحتاج إلى دليل في موارد الضرورة، لأن الشريعة الإسلامية هي شريعة سمحاء، لا يحتمل في موارد الضرورة تثبت الحرمة. أو يتأذى ببقائه، مو فقط موارد الضرورة، حتى موارد الإيذاء، وإن لم يصل إلى حد ضرورة لتصريح الرواية بذلك، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، لكن قلنا يكفر بقبضة من طعام، واضح؟ في مورد الإيذاء أو الضرورة الكفارة تكون قبضة من الطعام، بخلافه في موارد العمد التي ستأتي، وإذا قلم في حال الاختيار والعمد فالكفارة تكون مد من الطعام. ثم هكذا ينبغي الالتفات إلى أن سماح السيد عبر هكذا: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره، هو تقليم ظفره نفسه يعني، أما تقليم ظفر غيره أضاف غيره سواء كان الغير محلا أم كان محرما هذا لا إشكال فيه لعدم الدليل، لأن الدليل دل على حرمة تقليم أظافره، المحرم قلم أظافره، أما إذا المحرم قلم أظفار غيره فهذا لا يوجد دليل على حرمته، ومعه يتمسك بالبراءة عن الحرمة. مسألة 274 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.